هذا الحديث يعتبر أدبا من الآداب النبوية، وقل من يتأدب بها من المسلمين، وكان المطلوب أن يكون المسلمون جميعا أسرع إلى العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمتحزبون بجميع أشكالهم وألوانهم إلا من شاء الله منهم لا يعملون بهذا الحديث، لأنه ينصر من كان في حزبه ولو كان على باطل، ويخذل من ليس في حزبه وإن كان مصيبا. فانظر كم سيدخل معك في هذا الباب من هذه الحيثية، من جهة الحزبية. نعم، وتجد الرجل يمدح من في حزبه ولو لم يكن صالحا، ويذم من ليس في حزبه وإن كان صالحا، فيرى بعضهم بعضا ويكون في الحزب المعين رجل له سلطة، فيضغط بسلطته على من ليس في حزبه في وظائفهم في أمورهم الدنيوية والدينية، ما قدر أن نفعل فعل. وأصحابه من حوله يرون أن هذا ضغط على الآخرين ويفرحون بذلك، لأن فيه استضعاف للأحزاب الأخرى، وهذا سبب لارتفاع حزبهم وتسلطه وتمكنه. نعم، فلا هم يحجزونه من الظلم ولا يستنكرون ما هو فاعل، بل يشجعونه ويفرحون بفعله ذلك. كذلك متعصبة المذاهب فإنهم يكرهون من ليس في حزبهم، وترى أنهم إذا كانوا في بلد يسعون إلى استضعاف أصحاب المذاهب الأخرى، ولو أدى ذلك إلى الظلم واستباحة الذمة. فكم سيدخل معك من هذه الجهة؟ وهكذا بارك الله فيكم، ينتشر في وسط المسلمين مخالفة هذا الحديث النبوي. ولا نحب من السلف السني أن يخالف هذا الحديث، نحب أن السني يتعامل بالعدل مع محبه وعدوه، ولا يكون ظالما. فترى أحيانا طالب علم يؤلف ملزمة ولو ضد حزبي، لكن يجعل مادة الخصومة والسب والطعن والثل أكثر من المادة العلمية وفوق ما يستحقه ذلك المردود عليه. فقد يفرح بعض طلبة العلم بذلك لما فيه من الاستضعاف لذلك الخصم، وبعضهم يقول فلان غلطان، المؤلف غلطان وذاك يستاهل، كل هذا ما ينفع ولا هو بمنهج سلفي. صحيح السبب الذي جاء الرد من أجله موجود، لكن هذا الأسلوب مرفوض. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فهذا من التطفيف في المكاييل والموازين، يوم أن يرد عليه بالظلم وبإمكانه أن يرد بالحق. ولهذا يعاقب الله أصحاب هذه الردود لئلا يجعل الله البركة في ردودهم. مجرد أن يفتح إنسان هذه الرسالة يغلقها، لأنه ما يرى فيها إلا الكلام اللاذع، الكلام اللاذع المحرق. ولو أنه جعله ردا علميا لوجد في أوساط الخصوم من يقرأه بإمعان فينفعه الله بذلك، وينفع الله من شاء من خلقه بذلك الكلام، لأنه يناقش القضايا نقاشا علميا، يناقش المسائل نقاشا علميا ليظهر الحقيقة. وليس المقصود من الرد مجرد كبت الخصم، هو سيكبت يوم أن يكون ردك علميا. ونذكر طلبة العلم بقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذين ترد عليهم هم من العالمين، ويجب أن تبين الحق بالأسلوب الشرعي. لا نحب أن طالب العلم يذوب في ردوده حتى إنه ليتملق أصحاب الباطل، ولا نحب أن يظلم ويتعسف ويستكبر في ردوده ويطعن ويجرح بما لا يحق له شرعا، لا هذا ولا هذا. ولكن طالب العلم المنصف المحق تكون ردوده متينة قوية مليئة بالأدلة من الكتاب والسنة، ليس فيها تقهقر ولا رجوع إلى الوراء ولا ضعف، ولا فيها تنازل عن شيء من الكتاب والسنة ولا فيها بحث للتقارب مع الخصم في منتصف الطريق، كلا، نحن في مكاننا حتى يرجع المبتدع عن جميع بدعه ويستسلم للسنة، ونصبر على ما يأتي منه من سب من شتم كلام بطال، نصبر ولا نتنازل نحن، فتكون الردود علمية لا ضعف ولا استكارة ولا هزيمة، بل تكون متينة قوية. يشعر الخصم أنك قد طهرته بالحجة والبرهان. ومن ذلك أن يكون ما تريد أن ترده على الخصم وتناقشه فيه يكون ثابتا عنه، ليس بالتخرصات والظنون، فإذا ثبت عنه وبينت ذلك إما من كتاب له أو مقطع صوتي أو شهود العذور، فعند ذلك لا يستطيع أن يتخلص مما هو فيه، وهذا يحتاج إلى روية وانتباه. جاءني ذات مرة أناس من بلد ما عندهم أسئلة على شخص، فقلت لهم أعيد النظر في الأسئلة ولا تذكروا لي منها إلا ما أنتم متأكدون من ثبوته. فحلفوا جزءا كبيرا منها، فكان الرد وجعل الله فيه الخير والبركة، لو أنني أجبت عليها برمتها لفتح لي نقاش طويلا، أنا لم أقل كذا ولم أفعل كذا، أنا كذا. فلهذا بارك الله فيكم، هناك ردود مبنية على مقولات غير موفقة، حتى ولو كان هذا الشخص الذي لديك محبوبا صالحا وعابدا ومحبا للسنة، لكن قد يتحمل على خصمه، قد يحمل الأمور على غير محملها. وكم من أناس، كم من كلمات نسمعها حدثني ثقة ويظهر أنه ليس بثقة، إما أنه كذب أو فهم خطأ أو حدثه غير موثوق. نعم، فلهذا يأتي الرد جزافا ويكون أثره سيئا، ويظلم أناس. وبعد ذلك يصير الكلام تحمله الركبان ويتناقله الناس من فلان إلى فلان ومن بلد إلى بلد، وقد لا يستطيع المتكلم فيه أن يدافع عن نفسه من كثرة انتشار ذلك الكلام، ولا يقبل منه، وقد رد عليه فلان وتكلم فيه فلان. نعم، أخبرنا أحد المشايخ قال جاءني شخص قال عندنا شخص فلان بن فلان معروف لدى ذلك الشيخ، عنده كذا وكذا وكذا من الأخطاء، قال إن شاء الله نرسل إليه ونتناصح معه ونتكلم معه. لا، ما يريد هذا، يريد أن يستخرج كلاما يسقط به ذلك الرجل. فقال عندما سمع كلام الشيخ أنه يريد أن يرسل إليه يناصحه، قال: سأذهب إلى فلان يمشي بدون بريك، يعني سيتكلم فيه مباشرة، سأذهب إلى فلان يمشي بدون بريك. وذلك الشيخ أبلغ ذلك الآخر وقال له: القضية كذا وكذا. ونصح الشاهد أنه قد يستدرج العالم ويستخرج منه الكلام لينتقم شخص من شخص، فيظن أنه من باب نصرة السنة وأنه نصرة لمظلوم من ذلك الظالم المتكلم الذي يستحق أن يتكلم فيه، والواقع أنه يريد أن يسجل هدفا مثل لاعب الكرة، لكن الكرة هنا الشيخ، الكرة هنا الشيخ، سجل به هدفا. نعم، فنحن مأمورون بالعدل، مأمورون بالعدل مع كل شخص. وقد تكلمنا على هذه القضية ذات مرة وكنا في درس الجامع الصحيح مما ليس الصحيحين للشيخ مقبل، ومر بنا حديث حسين والد عمران عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله، كان عبد المطلب يطعم الناس الكبد والسنام وأنت تطعنهم؟ قال: فأجاب علي ما شاء الله، يعني تكلم بكلام. قال: فقلت له: ما أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزمني على رشد أمري. إما أنه هكذا أو قال: اللهم قني شح نفسي، احتمل هذا وهذا. فذهب فوفقه الله للإسلام فرجع، فقال: يا رسول الله، كنت جئتك فقلت لك: ما أقول؟ فقلت لي: قل: اللهم قني شر نفسي واعزمني على رشد أمري. فما أقول الآن؟ يعني الآن أنا محب، الأول كنت عدوا. قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزمني على رشد أمري، واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما علمت وما جهلت. زاده الاستغفار. فلاحظ أن موعظته حال كفره هي موعظته بعد إسلامه، وموعظته حال كونه عدوا هي موعظته حال كونه مسلما. ورحم الله ابن دقيق العيد إذ يقول: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. نعم، فلهذا ينبغي أن نربي أنفسنا وأبناءنا طلبة العلم على هذه التربية السلفية بالعدل والإنصاف والثبات. بعض الناس مل من الصراع مع المبتدعة أصبح يبحث عن أقرب تقاطع، القاسم المشتركة، يخلص من الصراعات والكلام، فتراه يبحث عن أنصاف الحلول. كيف؟ لا، لا يمكن. وإن كنا نقول بالعدل والإنصاف والرفق واللين والهدوء والصبر والسكينة، لكن مع هذا يكون هذا مقترنا بالثبات كالجبال الراسية. المبتدعة بيننا وبينهم ثار أشد من ثار القبائل. نعم والله أشد من ثار القبائل. القبائل فيما بينهم قتل أبوه قتل ابنه قتل أخوه، عندنا أحكام شرعية يجوز العفو، لكن هؤلاء اعتدوا على قواعد الشريعة، اعتدوا على الكتاب والسنة، على المنهج الذي صار عليه السلف الصالح. ليس لأحد أن يعفو ولا أن يسمح. فلهذا لا تبرد قلوبنا قطعا ولا نضعف ولا نستكين ولا نظلم ولا نجور. هذا وهذا، ما سأحب المبتدع يوما ما، ولا أحب أن أظلمه يوما ما، لا أحبه ولا أظلمه، أسير على المنهج الذي أنا عليه وأثبت على ما أنا عليه. هكذا يا طالب العلم تسير بهذا العدل والإنصاف والثبات. نعم، الثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو يفتح الله لك قلب المبتدع لرأيته أنت لما يقول، أنت لما يقول، لا تظن أن الأمر سهل. ولو قابلك بالكلمة الطيبة واحذره إن لاقيته متبسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إذا كشر الليث بأنيابه ماذا؟ يعني تفرح تضحك معه يريد يأكلك. وهكذا أهل البلاد، فلا نضعف في التعامل معهم ولا نتقارب معهم ولا نظلمهم ولا نظلمهم. وقديما ولا نزال، ومن سنوات طويلة ولا نزال إلى الآن، نسأل الله إن كنا ظلمنا أحدا من أهل البدع أن يرينا الله ذلك لنتوب منه. والله نتحرى غاية التحري، ونتخير العبارات، وربما نكتب الصفحة فلا يجيء بعد أيام إلا وقد طمسنا أجزاء منها وبدلنا وعدلنا وغيرنا الكلمات حتى يعني ما يبقى فيها إلا ما نعلم أن الله يجعل فيه البركة. ولهذا بارك الله في دعوة أهل السنة للعدل والإنصاف. لو فتشتم لوجدتم أن أصحاب الظلم هم حطام الفتن. تكون هناك فتنة يعالجها علماء أهل السنة بما يستطيعون، يكون في أوساط أهل السنة شباب يردون بالظلم، تأتي فكرة أخرى هم أول من يسقط، هؤلاء الظالمة أول من يسقط. والذين تعاملوا بالعدل والإنصاف على ما هم عليه، والذين سقطوا أولئك حطام الفتن هم الذين يسقطون. وأعد نظرا وتصفح أيام التاريخ سترى المتساقطين منهم. نسأل الله التوفيق، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظه إن شاء الله.